السيدة التي نحن في جوارها عن كريمة آل علي صلوات الله وسلامه عليهم وعليها، سيدة المعصومة نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. ولمودة إمامنا الثامن وولينا الضامن أنيس النفوس وشمس الشموس أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهما، أطر المجلس ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. ولإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لجمال وجهه الشريف ولذكره الأقدس ولتعجيل فرجه، زينوا المجلس ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الطلعة الرشيد والغرة الحميد، واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، آمين آمين. سيدي يا بقية الله، عظم الله لك الأجر وأحسن الله لك العزاء بمصابك بجدك أنيس النفوس صلوات الله عليه وعليك يا ابن رسول الله. سيدتي يا بنت باب الحوائج، أنا عبدك المتشرف بجوارك الشريف، عظم الله لك الأجر وأحسن الله لك العزاء بمصابك في شقيقك الرضا صلوات الله وسلامه عليه وعليك يا بنت رسول الله. في بعض من رواياتنا وفي بعض من أخبارنا أن هذه الليلة هي الليلة التي يستشهد فيها إمامنا أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. في مثل صبيحة يوم غد يودع إمامنا الثامن صلوات الله عليه هذه الدنيا مهموما مغموما مظلوما مسموما هكذا نسلم عليه في زيارته الشريفة. السلام عليك أيها الإمام المغموم، السلام عليك أيها الإمام المهموم، السلام عليك أيها الإمام المسموم، السلام عليك أيها الإمام المظلوم. وإمامنا الشهيد الغريب الرضا صلوات الله وسلامه عليه، آلامه ومظلوميته وأحزانه وما جرى عليه مهما كتب الكاتبون ومهما نطق الناطقون فإنهم لا يفون بنزر قليل من ذلك. في هذه الليلة والمجلس منعقد باسمه الشريف ولذكراه المقدسة، أستعرض جانبا من جوانب أيامه الشريفة حين مجيئه إلى خراسان بعد أن جيء به من أرض الحجاز. ولقد عانى إمامنا الثامن صلوات الله وسلامه عليه ما عانى في أرض غربته وفي بلاد خراسان، تلقى ما تلقى من الآلام ومن القوارع ومن الأذايا التي صبت عليه صلوات الله عليه من قبل المأمون العباسي لعنة الله عليه، وليس بمأمون، هو الخؤون. ولكثرة الحوادث التي واجهها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه في أرض خراسان لا يسمح المجال بذكرها بتمامها، لذا سأتناول جانبا مما جرى في خراسان على إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه حين أرسل الخؤون لعنة الله عليه رسله وأتباعه إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كي يأتوا بإمامنا الرضا عليه السلام قسرا إلى أرض خراسان، إمامنا عليه السلام جمع عياله وأولاده ونساءه صلوات الله عليه وأجلسهم جميعا وجلس عندهم وأمرهم بالنياحة وبالبكاء على نفسه المقدسة. والإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما فعل هذا الأمر مع عائلته كي يشير إلى شدة مظلوميته وإلى شدة العناء الذي سيلقاه في أرض خراسان، لأن الشيعة في زمانه فضلا عن غيره هناك من كان منهم قد تصور أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعيش في خراسان أسعد أيام حياته وأحسن أيام عمره الشريف. ولذلك إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فعل هذا الأمر ولم يفعله إمام آخر من أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن جمع عياله وأولاده وأمرهم بالبكاء على نفسه الشريفة وعلى ما سيلقاه صلوات الله عليه من المصائب ومن الويلات قبل حدوثها. وهذا يكشف عن شدة تلكم الويلات التي سيلقاها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نخاطبه في زيارته الشريفة: السلام على من أمر عياله وأولاده بالنياحة عليه قبل وصول القتل إليه. انتبهوا إلى هذه العبارة في الزيارة الجوادية الشريفة التي يزار بها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. السلام على من أمر عياله وأولاده بالنياحة عليه قبل وصول القتل إليه، إنما أمرهم أن ينوحوا عليه لشدة ما سيلقاه صلوات الله وسلامه عليه. كان بعض الشيعة يتصورون أن فرجهم قد أقبل وأن أيامهم التي ينتظرونها قد أتت وأن فرصتهم السعيدة قد جاءت تركض إليهم. ولذلك في نفس مجلس البيعة، هذه البيعة التي أجبر عليها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه جبرا وقسرا، في نفس مجلس البيعة كان أحد الشيعة جالسا بالقرب من الإمام الرضا. الناس يأتون لتجديد البيعة مع المأمون، مع الخؤون على الخلافة، ولكي يبايعوا إمامنا الرضا على ولاية العهد. أحد الشيعة كان جالسا بجنب الإمام الرضا صلوات الله عليه. الإمام نظر إليه وإذا بعلائم السرور، بعلائم الفرح واضحة عليه، وكأن انتصارا قد نالته الشيعة. فالإمام يقترب منه ويهمس في أذنيه، يقول له: لا تفرح، فإن الأمر لن يتحقق. ولطالما كان إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يبين لخواصه ولأشياعه أنه سيقتل وعن قريب سيقتل. كانت البيعة في شهر رمضان في العشرة الأوائل، في العشرة الأول من شهر رمضان كانت البيعة التي أخذت باسم ولاية العهد لإمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وكان إمامنا الرضا عليه السلام قد اشترط على المأمون ألا يتدخل في كل شيء وفي كل شأن من شؤون خلافته ومن شؤون دولته، لا يعزل أحدا ولا ينصب أحدا ولا يفرض فرضا سلطانيا حكوميا على الناس ولا علقة له بأحد، إنما يكون له فقط هذا الاسم. والمأمون كانت له بغية سياسية واضحة، المأمون عرف بدهائه ولذلك المؤرخون حينما يقارنون بين الخلفاء في الفترة الأموية والعباسية يعتبرون أدهى الخلفاء معاوية وعبد الملك ابن مروان والمأمون الذي كان يتشبه بأفعاله بمعاوية، ولذلك كان يسأل كثيرا عن حالات معاوية وعن حالات عبد الملك. فعبد الملك في سيرته كان شديد التشبه بسيرة معاوية لعنة الله عليهم جميعا. المأمون كان في غاية الثراء، ربما في مجلس آخر لو وفقنا للحديث عن هذه المسألة أبسط الكلام في الحديث عن سياسة المأمون وعن دهائه في أيام حكمه ابتداء من أخذه سلطان الخلافة وكذلك ما فعله من قتله لأخيه الأمين وما فعله من أفاعيل في التفريق بين العباسيين وبين العرب والفرس وبين العرب أنفسهم وبين الفرس أنفسهم. له أفاعيل كثيرة ذكرت في كتب التاريخ. على أي حال، قلت في شهر رمضان وفي العشرة الأول من شهر رمضان كانت البيعة، مرت الأيام سراعا فجاء العيد، عيد الفطر، والمسلمون يصلون صلاة العيد، يخرجون إلى الصحراء إلى البادية يصحرون في صلاة العيد، يستحب الإصحار في صلاة العيد، يستحب الخروج إلى البادية إلى الصحراء كي تصلى صلاة العيد. فجاء العيد، وفي ليلة العيد المأمون لعنة الله عليه طلب من إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج غدا كي يؤم الناس في صلاة العيد. الإمام الرضا طلب من المأمون لعنة الله عليه أن يعفيه من هذا الأمر، وقال له إني قد شاركتك في البيعة على أن لا أتدخل في أي أمر من الأمور. المأمون أخذ يلح في ذلك، والمأمون إنما يلح في ذلك لغاية في نفسه. العباسيون كانوا على خلاف مع المأمون فيما فعله من ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام التي أخذها على الناس، والمأمون لم يكن راغبا في هذا الأمر، إلا أن الظروف والأوضاع الموجودة آنذاك هي التي أجبرته على ذلك. ولذلك في كلماته هذا المعنى كان موجودا، إنا كنا نخاف من هذا الرجل فلقد كثر التفاف الناس حوله فجئنا به إلينا كي ننظر ماذا نصنع فيه وحتى يعرف الناس أنه من طلاب الدنيا. وهذه المعاني والكلمات قالها في أكثر من مقام وفي أكثر من مرة لخواصه ولخاصة أصحابه، والمأمون قصده الأول هو هذا، غايته هي هذه، أن يبين للناس، لأن الناس ينظرون أن أهل البيت عليهم السلام هم أهل الآخر، والمأمون أراد أن يبين للناس أن أهل البيت إنما هم أهل الدنيا، يطلبون السلطة، يطلبون الحكومة. ولذلك أجبر الإمام الرضا عليه السلام على هذا الأمر. بالنتيجة هذا الكلام نحن لسنا بصدد تفصيله، هذا راجع إلى الكلام عن دهاء المأمون وعن سيادة المأمون، لكن جاء في العصر. والمأمون في نفس الوقت حينما كان يضمر هذا المعنى، يضمر هذا المعنى في قلبه، إلا أنه كان يظهر خلاف ذلك حتى لأقرب مقربين، وإنما بعد أن طالت الفترة الزمانية أخذ يقول هذه الكلمات لخواصه، وطلب من الإمام الرضا أن يخرج إلى الصلاة كي يدفع الشبهات التي قد تدور حوله من بعض الناس، فألح على الإمام. الإمام قال: إذا كان ولا بد من ذلك فإني أشترط شرطا. قال: وما شرطك؟ وكان المأمون يخاطب الإمام الرضا في كل كلمة يا سيد. قال: وما شرطك يا ابن الحجر؟ قال: أخرج إلى الصلاة كما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وكما خرج أمير المؤمنين عليه السلام. المأمون لم يكن على خبرة دقيقة بكيفية الخروج. قال: لك ذلك. في صبيحة العيد، وصلاة العيد أول وقتها متى؟ بعد طلوع الشمس، بعد شروق الشمس يبدأ وقت صلاة العيد، بعد شروق الشمس. وأعلن في مدينة مارو أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي سيأم الناس غدا في صلاة العيد، وهذه هي أيامه الأولى التي جاء فيها إلى بلاد خراسان. فخرج الناس بأجمعهم ينتظرون خروج الإمام عليه السلام، والمأمون هو الذي أمر قادة الجيش والأمراء والكبراء في حاشيته أن يذهبوا عند باب الإمام الرضا عليه السلام وينتظرونه عند الخروج ويرافقونه في المسير، إظهارا لتأييد المأمون للإمام الرضا عليه السلام. وفعلا توافد أمراء الجيش العباسي وقادة الجيش العباسي وتجمعوا عند باب الإمام الرضا، والجند والشرطة والحرسية كلهم تجمعوا عند باب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وقد لبسوا أحسن ثيابهم، وقد تهيئوا أحسن هيئة كعادتهم في كل عام حينما يخرجون إلى صلاة العيد. ويخرج الأمير الذي يأمهم في صلاة العيد يلبسون أحسن الثياب ويتزينون بأحسن زينة، وخرجت الناس أيضا، أهالي مار خرجوا. المؤرخون هكذا يقولون كانت الطرقات تغص بالناس، ولازدحام الطرقات صعد الناس على سطوح الدور، نساء، صبيان، شباب، شيوخ، رجال من كل أصناف الناس، وأكثر الناس يخرجون لصلاة العيد. أحد أصحاب الإمام الرضا، هذا خارج منزل الإمام الرضا، الناس كلهم في انتظار، أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام يقول، يتحدث عن داخل بيت الإمام الرضا، يقول: لما أشرقت الشمس قام إمامنا الرضا عليه السلام فاغتسل، ثم اعتم بعمامة بيضاء من قطن وجعل لها طرفين، وهو شد الإمام المستحب الذي كان يشده رسول الله صلى الله عليه وآله، وجعل لها طرفين، الطرف الأول ألقاه على صدره الشريف، الطرف الثاني ألقاه بين كتفيه، ولبس ثيابا بيض، وشمر عن ذراعيه، شمر ثيابه الشريفة، وشمر سراويله عن ساقيه. وفي بعض الأخبار أنه لبس كفنا وشمر ثيابه، ثم أخذ عكازة بيده وأمر خدمه وغلمانه وأصحابه من كان معه في البيت، أمرهم أن يفعلوا كذلك، أن يفعلوا كما فعل، أن يلبسوا كما لبس، وأن يخرجوا بنفس الهيئة التي سيخرج بها الإمام. والإمام تحفى صلوات الله وسلامه عليه، يقول وهو في البيت رفع رأسه إلى السماء فكبر أربعا. وهذا الراوي الذي ينقل الحادثة يقول فخيل لنا أن الهواء والجدران والحيطان والأرض كلها قد كبرت معه. الناس في الخارج سمعوا التكبير، لحظات يفتح باب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه والناس في انتظار شديد، كيف سيخرج الإمام الرضا؟ حتما سيخرج في تصورهم، سيخرج بأفضل زينة من زينة الملوك، سيخرج يلبس بزة الملوك وبزة السلاطين. لما فتح الباب في البداية خرج غلمان الإمام، حفاة، السراويل مشمرة، ثيابه مشمرة، وخرجوا بهذه الهيئة. الناس تعجبوا، ما هذه الهيئة؟ لحظات خرج إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه ووجهه تشرق، وجهه يشرق كالشمس الساطعة، وقف عند الباب وبيده عصاه ورفع رأسه إلى السماء وكبر أربعا. الناس لما رأت الإمام بهذه الهيئة وبهذه الحالة وبهذه الصورة أخذت تكبر مع الإمام من دون شعور، والإمام وهو واقف ثلاث مرات يكبر في كل مرة أربع تكبيرات، وكان يقرأ دعاء التكبير الذي يقرأ في يوم العيد. فلما خطى الإمام خطوات والناس رأت الإمام حافيا القدمين، القادة ساقطوا من على ظهور خيولهم وتحفوا جميعا وشمروا عن ثيابهم احتراما للذي فعله الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. والإمام كلما مشى عشر خطوات يقف ثم يكبر أربعا ويكرر هذا الأمر ثلاثا، والناس عن بكرة أبيها مروا بكل قبضها وقبيضها، الناس تكبر مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وارتفع التكبير في كل أنحاء مدينة مر، على السطوح، في الأزقة، في الطرقات، وينظرون إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وعادت بهم الذكريات. هم كانوا يسمعون عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كانوا يسمعون عن أمير المؤمنين، أما هذا الذي يرونه بأعينهم هذا عين رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا نفس علي صلوات الله وسلامه عليه. التكبير ارتفع في كل ناحية من نواحي مدينة مرو، وعلى الصياح والضجيج والبكاء. الإمام مشى مسافة فتراكض أعوان المأمون إلى المأمون، ومنهم الفضل ابن سهل وزير المأمون، قال يا أمير المؤمنين إن تركت الرضا يصل إلى المصلى ويصلي بالناس افتتن الناس به وذهبت الحكومة، ذهبت الصلاة، مره فليرجع. فعلا المأمون أرسل إليه الرسول أن يا أبا الحسن لقد كلفناك شططا، أتعبناك ولا نريد لك المشقة، فارجع فإنك طلبت
النعفية فقد أعفيناه من هذه الصلاة. وليصلي بالناس من كان يصلي فيهم في كل عام على رسمه. الإمام لما بلغه هذا الكلام أمر أحد غلمانه أن يأتيه بخفيه، فلبس عليه صلوات الله وسلامه عليه ورجع إلى ذلك. في هذه الحادثة بدأ فعلا المأمون يخطط لسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولقتله واغتياله، وهذه أول إهانة وجهت الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أمام الناس. يخرج الإمام للصلاة كي يؤم الناس بالصلاة، وهكذا يهاني الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعاد إلى ذلك. من هذه اللحظة بدأ المأمون، والمأمون من أول الأمر كان قصده اغتيال الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكن ربما وضع لها تأريخا محددا زمانا معينا. لكن لما رأى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه رغم ما فعله المأمون من الأفاعيل في أن يشوه صورة الإمام الرضا في نظر الناس، وجد أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لا زال يملك القلوب، ولا زالت سلطة أهل البيت نافذة على القلوب. وسلطة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، سلطتهم على القلوب والأرواح قبل أن تكون على الأبدان وقبل أن تكون على الأجساد. ولذلك بدأ يخطط بعد هذه الواقعة، أخذ يجمع كل المتكلمين من كل الفرق، من اليهود، من النصارى، من المجوس، من المعتزلة، من كل الفرق، من كل الفرق أخذ يجمعهم المأمون كي يناقشوا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، لعلهم يخجلونه، لعلهم يفهمونه. وكتاب الشيخ الصدوق عيون الأخبار مشحون بالمجادلات وبالمناقشات وبالأحاديث العلمية التي كانت تدور بين إمامنا الرضا وبين سائر المتكلمين وسائر المجادلين من أبناء الفرق المختلفة. وقصد المأمون هو هذا، قصد المأمون هو إحراج إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وبين اليوم والآخر كان المأمون وأتباع المأمون يبثون الدعايات، يبثون الأراجيز التي تنال من سمعة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فقد حبس المطر عن بلاد خراسان بعد مجيء الإمام الرضا عليه السلام، بعد مجيء الإمام الرضا وبعد أن أخذت البيعة للإمام الرضا عليه السلام انقطع المطر، أصاب بلاد خراسان الجدر فلا مطر. فماذا بدأ العباسيون يقولون وحاشية المأمون ينشرون بين الناس؟ أنه نحن كنا في بركة، نحن كنا في خير، فلما جاءنا ابن موسى حبس الله عنا المطر، ذهبت البركات وذهبت الرحمة. بدأوا يبثون هذا الكلام في أوساط الناس، وأخذ هذا الكلام ينتشر. المأمون طلب من الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج للاستسقاء، لأن المأمون هكذا في تصوره أنه يستبعد أن تمطر السماء. فطلب من الإمام الرضا عليه السلام أن يخرج للاستسقاء، فلعل السماء لا تمطر، حينئذ هذا يقلل من شأن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بين الناس. وفعلا إمامنا الرضا المأمون طلب من الإمام الرضا أن يخرج في يوم الجمعة. إمامنا صلوات الله عليه خرج في يوم الاثنين، وصلاة الاستسقاء أيضا يستحب فيها أن تكون في الصحراء، وأن يخرج المسلمون يفرقون بين الأمهات والأطفال، بين النساء وأولادها، بحسب الآداب والصيغ المذكورة في الأحاديث الشريفة. فخرج إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه للاستسقاء، ورفع يديه بالدعاء، والمسلمون حضور، الناس كلهم حضور، رفع يديه يطلب المطر ويتوسل إلى الله بأهل البيت بنفسه المقدسة: اللهم إنك قد جعلت لنا هذا الحق وهؤلاء فتوسلوا بنا إليك، فأمطرهم مطرا عاما ولا تجعل لهم فيه ضررا، واسقهم بعد أن يصلوا إلى مقارهم ومساكنهم. يعني أن المطر أن ينزل عليهم بعد أن يرجعوا من الصحراء إلى بيوتهم. المؤرخون يذكرون ما إن أتم الإمام الرضا عليه السلام هذه الكلمات إلا وبدأت الغيوم تتجمع في السماء كما يتجمع النسيج، وبدأت السماء ترعد وتبرق. الناس لما رأوا السماء بهذه الحالة فظنوا أن المطر سيسقط الآن، فحاولوا أن يجمعوا أنفسهم ويتوجهوا إلى بيوتهم. الإمام عليه السلام قال لهم: على رسلكم، هذا المطر لا يصيبكم، هذه الغيمة ذاهبة إلى البلد الفلاني، ليست لكم، ذهبت هذه الغيمة. وجاءت الغيمة الثانية وقال لهم الإمام أيضا: على رسلكم، هذه الغيمة ذاهبة إلى البلد الفلاني. وهكذا عشر مرات تأتي غيوم والإمام يقول: هذه الغيوم ليست لكم، هذه الغيوم للبلد الفلاني. الإمام إنما يفعل هذا الأمر كي يبين للناس أن له الولاية المطلقة، له الولاية الكونية على تمام جزئيات هذا الكون. وهذا المعنى مبين ومبحوث في كتب العرفاء ومبسوط الكلام فيه. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يبين أن استسقاءه ليس كاستسقاء بقية الناس. الناس يطلبون، يدعون في استسقائهم، يطلبون المطر، أما أن يعرفوا هذه الغيمة لأي بلد تأتي، والإمام يقسم: هذه الغيمة تذهب إلى البلد الفلاني وهذه إلى البلد الكذائي، هذا لم يحدث في تاريخ الاستسقاء عند المسلمين إلا بالنسبة للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السحابة الحادية عشرة حينما جاءت قال لهم: إن مطركم في هذه. فالناس تهيئوا أن يذهبوا إلى بيوتهم بسرعة، قال لهم: لا تسرعوا، المطر لا يسقط حتى تدخلوا في بيوتكم. يعني الإمام هكذا قال في دعائه أنه: أمطرهم واجعل المطر نازلا عليهم حتى يصلوا إلى مقارهم وإلى مساكنهم. وفعلا وصل الناس كلهم إلى بيوتهم، حينئذ انغدقت مياه الأمطار، تلأت الأحواض، تلأت الغدران، تلأت السواقي، سقيت الأراضي، سقيت المزروعات. وكان ذلك المطر أكثر بركة من كل مطر في كل عام وفي كل سنة من تاريخ خراسان كما يذكر المؤرخون. وقال لهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه: بعد ذلك بعد أن نزل عليهم المطر قال لهم لا تنافروا نعم الله بالمعاصي، هذه نعم الله فاستديموها بالشكر وبالطاعة. ثم قال لهم وإنكم لا تشكرون الله، لا تشكرون الله بعد الإيمان بالله ومعرفة حقوق أولياء الله آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلا بمضرة إخوانكم وإعانتهم على دنياكم، فاشكروا هذه النعم واستديموها بشكر الباري وبالطاعة. هذه الحادثة أحدثت انقلابا في خراسان، لأن هذه القضية لم تكن مسألة استسقاء كما كان الناس يفعلون، هذه القضية فيها أبعاد كثيرة أظهرت أن للإمام ولاية على التكوينيات، وأظهرت أن للإمام علم صلوات الله وسلامه عليه فوق العلوم التي يملكها أبناء البشر، أظهرت أن للإمام قدرات وقابليات لا يملكها غيره، فصارت حديثا للناس في كل زمان في كل مكان في كل المجالس، وأينما اجتمع الناس تحدثوا عن الإمام الرضا وعن هذه القضية، لأن هذه القضية لمسوها بأيديهم. وشأن الإنسان هذا، كرامات الإمام الرضا، مقامات الإمام الرضا، منازل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لا تحد بهذه القضية، لكن الإنسان بطبيعته يستأنس بالمحسوسات، طبيعة الإنسان يستأنس بالمحسوسات، لأن هذه القضية الناس أحسوا بها عن قرب، لمسوها عن قرب بأيديهم وعاشوها بأنفسهم، وعاشوها عن قرب وعن مشاهدة وعن معاينة، لذلك أثرت فيهم تأثيرا كبيرا، فصارت حديث الساعة في ذلك اليوم، مما أثار غيظ المأمون. المأمون أراد من هذا الأمر من هذا الفعل لعله أن يسيء إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، لكن القضية انقلبت، ليست فقط استسقاء وسقوط مطر، قضية انقلبت إلى أكثر من ذلك. ولذلك جمع أصحابه وجمع حجابه، ودار الحديث حديث طويل ربما الوقت لا يكفي لتفصيل الكلام فيه، ودار الحديث فيما بينهم أي شيء يفعلون. أحد حجابه ابن مهران هذا لعنة الله عليه، أحد حجابه قال للمأمون أنا أكفيك أمر، اجمع كبراء الناس واجمع رجالات الدولة واجمع المشايخ والأمراء والقادة والعلماء وأنا أكفيك أمر. فعلا المأمون أيضا فعل هذا، جمع الأكابر جمع الأمراء القادة المشايخ ودعا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحاجب بدأ كلامه أساء الأدب كثيرا مع الإمام الرضا صلوات الله عليه، قال له إن الناس يتحدثون عنك بأحاديث وينسبون إليك مخاريق، المخاريق يعني الشيء الخارق للعادة، ينسبون إليك مخاريق، يقولون إنك تفعل كذا وكذا وكذا، وهذا الكلام لو تكذبه يكون أفضل، فإن أمير المؤمنين الذي لا يرجح به أحد له من المنزلة كذا وكذا، وهو الذي قد ولاك وجعلك في هذه المنزلة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال إني لا أمنع الناس أن يتحدثوا بفضل تفضل الله به علي، فقال له هذا يعني أنك راض عن كلام الناس، وبهذا فإنك تريد أن تدعي كأنك بمنزلة إبراهيم الخليل الذي قطع الطيور وجعلها على رؤوس الجبال ثم أمرهن بالسعي إليه فجئنا إليه وتركبت أجزاء طيور. القصة المعروفة المذكورة في القرآن الكريم. وإن هذه الحادثة حادثة في المطار، الله سبحانه وتعالى يأتي بالمطر في هذا الوقت وقد لا يأتي به في هذا الوقت. حينما كان الجذب الله منع المطر، وحينما جاء لم يأتي بدعوتك، وإنما الله سبحانه وتعالى شاء أن يأتي المطر في هذه الساعة. ثم حتى لو كان أن المطر جاء بهذه الصلاة، بصلاة الاستسقاء، من قال أن المطر جاء بدعائك؟ ربما جاء بدعاء أحد الناس الذين كانوا في صلاة الاستسقاء. يا ابن موسى قد تحديت طورا وتجاوزت حده. أخذ يسيء الأدب مع الإمام عليه السلام إلى أن قال له: فإن كنت صادقا فمر هذين الأسدين أن يأتياني فيأكلان ليكون حجة للناس. المأمون كان جالس على كرسي على مسند، وفي جانب هذا المسند كان هناك تمثال أسد، أسد منحوت من ضمن الكرسي الذي كان يجلس عليه. في الجانب الأيمن أسد، في الجانب الأيسر أسد، متقابلان بهذه الآية، أسد في هذا الجانب وأسد في هذا الجانب، منحوتان. فقال: إن كنت صادقا فمرها. أرجح من دعاء الباقين. الإمام غضب من هذا الكلام، فأمر الأسدين أن يقوما فيفترسان. فعلا يذكر المؤرخون كتب الأحاديث شيخ الصدوق وغيره رحمة الله عليه أن هذين التمثالين تحولا إلى أسدين وتوجها إلى هذا الرجل، توجه إلى الرجل. الإمام هكذا أمر الأسدين: أن قوما انهضا وافترسا. رأسا التمثالان تحولا إلى أسدين، توجها إلى هذا الحاجب، إلى حاجب المأمون كما تذكر الرواية، فعضا ثم هشما ثم أكلا ثم لحسا دما ولم يلتمس شيئا. عضا ثم هشما ثم أكلا ثم لحسا دما. تمت هذه العملية والناس في حيرة، الأمراء والخوف سيطر على كل المجلس، والمأمون بدأ يرتجف، يصفر، يحمر، يخضر، موقف في غاية الخوف، لأنهم كلهم كحال هذا الحاجب، ويعلمون أن الإمام الرضا عليه السلام يعلم بنواياهم. الأسدان بعد أن فعل هذه الفعلة توجها إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ونطق بصوت يسمعه الكل: يا ولي الله في أرضه، ماذا تأمرنا أن نفعل في هذا؟ وأشار إلى المؤمن: أتأمرنا أن نفعل شيئا في هذا؟ المأمون لما شاهد هذا الموقف أغمي عليه. الإمام الرضا عليه السلام أمر أحد الغلمان أن يأتي بالماء وبماء الورد، فألقوا الماء على المأمون وألقوا عليه ماء الورد، وألقى عليه ماء الورد حتى يكون انتباهه انتباها شديدا. انتبه المأمون، لما انتبه المأمون الأسدان مرة ثانية قالا للإمام الرضا عليه السلام: يا ولي الله، ماذا تأمرنا أن نفعل بهذا؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه والمأمون بلغ قلبه إلى حنجر. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال: ارجعا إلى حالتكما الأولى، فإن لله هي تدبيرا، ولا بد أن يجري تدبيره، ولا بد أن تجري مقاديره. الإمام هنا صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى التدبير وإلى المقادير، إلى شهادته المظلومة. الحوادث كثيرة من هذا القبيل. أنا قلت في أول كلامي الوقت لا يسمح باستعراض تمام الحوادث التي واجهت الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في خراسان، رغم أن المدة كانت قليلة التي مكث فيها إمامنا الرضا في خراسان عليه أفضل الصلاة والسلام. وإمامنا الرضا هكذا في كل يوم يواجه إهانة، في كل يوم يواجه مشكلة، في كل يوم يواجه تدبيرا من تدابير المأمون لعنة الله عليه يعني. في كل يوم، وهذه الحوادث شواهد عليها، إلى أن في أحد الأيام أمر غلمانه قال ادخلوا على علي بن موسى الرضا، لأن الإمام كان يبقى في الليل وحده في بيته، لم يكن معه أحد من عائلته الشريفة، عائلته بقيت في المدينة. أمر غلمانه أن يدخل على الإمام الرضا في بيته في الليل ويقطعوه بأسياسهم، هكذا قال له: اخلطوا لحمه بدمه بشعره بعظمه. فعلا دخلوا على الإمام وقطعوه بأسياسهم إربا إربا. وهذه الحادثة مذكورة في كل الكتب التي أرخت وتحدثت عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وضربوه بأسياسهم وقطعوه، وبعد ذلك وضعوه لفوه برداء وضربوه فوق الرداء أيضا. فلما عادوا إلى المأمون أخبروه قد قطعناه، فاختلط لحمه بدمه بشعره بعظمه. المأمون في الصباح ألقى العمامة عن رأسه وأخذ يصيح وينهب وأخبر الناس بوفاة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وأراد أن يدخل إلى البيت كي يخرج الإمام الرضا لدفنه. لما وصل إلى باب بيت الإمام، وبيت الإمام الرضا عليه السلام كان ملاصقا لبيت المأمون، المأمون حينما جاء بالإمام الرضا أسكنه في بيت حميد بن قحطبة، هذا المكان الذي دفن فيه إمامنا الرضا هو هذا نفس البيت الذي كان يسكن فيه صلوات الله عليه، وذلك لأن المأمون ما أراد أن يشيع الإمام الرضا ودفنه ليلا، دفنه كان في الليل من دون أن يعلمه، ولدفنه ولتشييعه أيضا قصة مفصلة لا يسمح الوقت الآن بتفصيل الكلام فيها. فلما أراد أن يدخل إلى البيت سمع صوتا، التفت إلى غلمانه قال: أهناك أحد في البيت؟ لأنه كان على علم أن لا يوجد أحد في البيت سوى الإمام الرضا، والإمام قد قطعوه بالسيوف. قالوا: يا أمير المؤمنين، ليس من أحد. قال: يا صبيح ادخل. صبيح كان من أعوان من رجالات المؤمنين. قال: يا صبيح ادخل وانظر واخبرني ماذا ترى. صبيح دخل. لما دخل صبيح ونظر، مد رأسه من بعيد، وجد الإمام الرضا عليه السلام جالسا في محرابه يصلي ويدعو، فارتج على صبيح. الإمام صبيح كان مخفيا لنفسه، الإمام وهو في محرابه وهو في صلاته من دون أن يلتفت قال: يا صبيح قل له يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فصبيح رجع إلى المأمون وأخبره بذلك، فانتفخت عيناه من شدة الغضب. بعد ذلك أخرج من يخبر الناس، لأن الناس اجتمعت لتشييع الإمام الرضا عليه السلام، أنه قد أغمي عليه، أصابته غشية، والآن حالته الصحية جيدة، في حالة حسنة. الناس تفرقوا، ومحاولات كانت للمأمون في قتل إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن حان الوقت الذي شاء الله أن يرحل إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن هذه الدنيا. لقد تجرع إمامنا الغصص بعد الغصص، لأنه في كل لحظة في كل ساعة كان يعرض صلوات الله وسلامه عليه للإيذاء وللإهانة وللتدبير الذي يؤدي إلى الإساءة إليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ياسر الخادم أحد خدام الإمام الرضا عليه السلام يقول: كلما جاء سيدي الرضا من الجامع يوم الجمعة، يحضر صلاة الجمعة كان عليه السلام، كلما جاء من الجامع يوم الجمعة وعليه آثار التراب والعرق كان يرفع يديه إذا دخل إلى البيت، يرفع يديه: اللهم إن كان فرجي مما أنا فيه بالموت فعجل لي به السار. وبقي مكروبا كما يصف ياسر الخادم إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، بقي مكروبا مغموما حزينا إلى ساعة رحيله صلوات الله وسلامه عليه. فلقد عانى ما عانى إمامنا الرضا، وآلام إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه لم تكن محصورة في خراسان، لكن الحديث كان تحت هذا العنوان، وهو أن نتناول جانبا مما واجهه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في خراسان. وإلا آلامه في المدينة أيضا كانت كثيرة، منذ أيام الرشيد السفيه لعنة الله عليه، في ثورة محمد ابن الإمام الصادق عليه السلام، محمد ابن الإمام الصادق عليه السلام قام بثورة المدينة بعد شهادة إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليهما. محمد ابن الإمام الصادق، لأي أمر نهض ابن الإمام الصادق عليه السلام بهذه الثورة؟ لأن العباسيين نشروا كتابا نسبوا فيه الفحش والكلام الفاحش للزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، وهذا الأمر مذكور في كتب التاريخ، والزهراء بقيت غلامتها إلى يومنا. لكن في كل زمان وفي كل وقت غلامة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تتصور بصورة، إذا كانت في أيام العباسيين تصورت غلامة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بهذا النحو، في أعصارنا أيضا تصورت بصورة أخرى بتبرئة أعدائها وبالدفاع عن ظلمتها. وفي كل زمان غلامة الزهراء تتجدد، وهذه ليست هي المرة الأولى التي يساء إلى الزهراء في زمن العباسيين. في بعض السنين الماضية تناولت هذا المطلب وأشرت إلى الحوادث وإلى الوقائع التي أسيء فيها إلى الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها عبر التاريخ، من زمن الأول لعنة الله عليه وزمن الأمويين وكذلك في زمن العباسيين لعنة الله عليهم جميعا. فمحمد ابن الإمام الصادق صلوات الله عليه سار في المدينة لأجل هذا الأمر، بهذا الكتاب الذي نشره العباسيون آنذاك والذي ينتقص من سيدتنا الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. فغضب الرشيد وأرسل من جيشه ومن أصحابه جيشا كبيرا كان يقوده عيسى الجلودي لعنة الله عليه. وعيسى الجلودي كان من المخلصين للمأمون، من المخلصين للمأمون هذا عيسى الجلودي، إلا أنه اعترض على المأمون في تولية العهد للإمام الرضا. هناك بعض القادة من قادة المأمون لم يفهموا قصد المأمون، كعلي بن أبي عمران وابن يونس وعيسى الجلودي وأمثالهم، هؤلاء اعترضوا على المأمون اعتراضا شديدا، وكانت معهم جماعة أيضا من العباسيين اعترضوا على المأمون وخالفوه في تولية العهد للإمام الرضا، لأنهم كانوا يظهرون النصب الشديد لأهل البيت عليهم السلام، لم يفهموا قصد المأمون، تصوروا أن المأمون خدع بالإمام الرضا عليه السلام، هكذا تصوروا. ولذلك المأمون لأجل أن تكون خطته جارية ومتكاملة فجنى، مع أنه يعلم إخلاصهم، وبعد ذلك قطع أعناقهم، ومن جملتهم عيسى الجلودي. عيسى الجلودي هو الذي أرسله الرشيد، كان من القادة المخلصين للرشيد لعنة الله عليه. هذا عيسى الجلودي فعل ما فعل في المدينة، سأذكر قصته، لكن لما سجنه المأمون، وكان هذا عيسى الجلودي معروف بشدة العداء للإمام الرضا عليه السلام، وله موقف مع الإمام الرضا سأذكره بعد قليل. فسجنه المأمون، في يوم من الأيام أخرجوه، جاءوا به للمأمون، هو المأمون أمر أن يأتوه بعيسى الجلودي، أراد أن يقتله حتى يثبت في أذهان الناس أنه مخلص للإمام الرضا عليه السلام، حتى لو قتل أصحابه، وهذا شأن السلاطين والظلم على طول التاريخ إلى يومنا هذا، ليس مهما أن يكون مخلصا له، المهم أن يحافظ على عرشه وأن تجري خططه بحسب ما يريد، حتى لو كان من المخلصين له، ليس مهما هذا، مهمة الإنسان وقيمة الإنسان عندهم بقدر ما يكون خادما لكراسيهم، بقدر ما يكون خادما لمصالحهم. فعيسى الجلودي جاءوا به، الإمام الرضا كان جالسا مع المأمون. لما أدخلوا عيسى الجلودي، الإمام الرضا عرف أن المأمون سيأمر بقتله، فقال للمأمون: هب لي هذا الشيخ، يعني أطلق سراحة لأجلي، هب لي هذا الشيخ. المأمون قال له: سيدي، وهذه الكلمة كان يكررها المأمون كذبا ورياء، قال: سيدي، هذا هو الذي فعل ما فعل مع بنات رسول الله، وهذا هو الذي سلب بنات رسول الله في أيام الرشيد، سأتي على ذكر الحال، هذا هو الذي فعل ما فعل مع بنات رسول الله، وهو الذي سلب بنات رسول الله. فالإمام الرضا عليه السلام كان يتحدث مع المأمون ويطلب منه أن يعفو عن عيسى الجلودي. عيسى الجلودي ما كان يسمع الكلام مسافة، لأن الإمام الرضا عليه السلام كان جالسا مع المأمون على السرير قريبا منه، وعيسى الجلودي على مسافة. فلما رأى الإمام الرضا عليه السلام يكلم المأمون، ماذا تصور؟ تصور أن الإمام الرضا يطلب من المأمون أن يقتله أو أن يؤذيه، فأخذ يقسم على الإمام، يقسم على المأمون، قال: يا أمير المؤمنين، أقسم عليك بالله وبخدمتي لأبيك الرشيد ألا تأخذ بكلامي هذا شيء. فالمأمون التفت إلى الإمام الرضا، قال: هو لقد استعصى ونحن سنبر قسمه، خذوه فاضربوا عنقه. والذي طلب أنه لا تأخذ بكلام هذا، هو المأمون يريد أن يقتله، فقال: هو الذي استعصى من طلبه، ونريد أن نبر قسمه، نجازيه، أن نبر قسمه، أن نفي بقسمه. ثم قال له: لا والله لا أقبلوا كلامه في خذوه فاضربوا عنقه، ضربوا عنقه وراح إلى الجحيم لعنة الله عليه. هو هذا عيسى الجلودي الذي بعثه الرشيد لعنة الله عليه على جيش إلى المدينة في ثورة محمد بن الإمام الصادق عليه السلام التي ذكرتها قبل قليل، بعثه على رأس جيش، وهكذا أمره لما خرج، قال له: يا عيسى، إذا وصلت إلى المدينة وظفرت بمحمد بن جعفر فاقطع عنقه، ضرب رقبته، ثم خرب جميع دور آل أبي طالب، ثم ادخل على نسائهم واسلب نساءهم الثياب والحلي والأقراص ولا تدع على كل طالبية إلا ثوبا واحدا، واجمع ما في بيوتهم وخذ. وفعلا هذا عيسى الجلودي، وهذا نفسه، هذا هو نفسه الذي كان الإمام الرضا عليه السلام يقول للمأمون هبه لي. وفعلا عيسى الجلودي يصل إلى المدينة ويظفر بمحمد بن الإمام الصادق عليه السلام ويضرب عنقه، ثم يهدم ويخرب دور آل أبي طالب ويسلب الهاشميات والطالبيات ثيابهن، إلى أن يصل الدور إلى بيت الإمام الرضا عليه السلام، النتيجة من بيوت آل أبي طالب، إلى أن يصل الدور. وهذا هو تأريف أهل البيت عليه السلام، بلامة بعد بلامة، مصيبة بعد مصيبة، كارثة بعد كارثة، رزية بعد رزية، إلى أن يصل الدور إلى بيت الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ويأتي عيسى الجلودي برجال وخيلة ويهجم على بيت الإمام، على دار الإمام عليه السلام. الإمام لما أحس بهجوم الرجال والخيل جمع نسائه وجمع عائلته وبناته في حجرة واحدة، وأغلق باب الحجرة ووقف على الباب صلوات الله وسلامه. عيسى الجلودي دخل، لما رأى الإمام الرضا عليه السلام واقفا على الباب قال لا بد أن أدخل عليهن، ولا بد أن أسلب ثيابهن، وهذا هو ما أمرني به أمير المؤمنين يعني الرشيد. قال أنا أدخل وأسلب لك ثيابهن، وأسلب لك ما عليهن، وأنا أحلف لك أن لا أدع عليهن شيء. وهذا يرفض، والإمام يكرر الطلب. ولذلك عيسى الجلودي هو يعرف ما كان قد فعل مع الإمام الرضا، لذلك تصور أن الإمام الرضا عليه السلام سيطلب من المأمون أن يقتله، والإمام يكرر الطلب ويكرر اليمين والحلف له أنه لا يدع شيئا عليه. وفعلا بعد ذلك يرضى هذا عيسى الجلودي لعنة الله عليه يعني. وإمامنا الرضا، وكم عزيز هذا الفعل على إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أن يدخل على عائلته، على العلويات، على الفاطميات، يأخذ الأزر، يأخذ الثياب، ويأخذ الحلي. والرواية هكذا تقول: فما ترك شيئا لا من أقراطهن ولا من خلاليلهن ولا من أزرهن ولا من زينتهن ولا من حليهن، وما أبقى شيئا عندهن إلا وجمعه وأخرجه بيديه الشريفة. كم عزيز هذا على إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وأخرج هذه الحلي وهذه الأزر وأعطاها لعيسى الجلودي، ثم قام بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، جمع كل أثاث البيت، ما في البيت من فراش، من أثاث، من أدوات، من أغراض، من حوائج، جمع جميع ما في بيته صلوات الله وسلامه عليه وأعطاه إلى عيسى الجلودي. وهذه ليست هي المرة الأولى في تأريخ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ليست هي المرة الأولى. فالطفوف أيضا العقيلة جمعت الحلي وجمعت الأموال وجمعت المجوهرات وجمعت الأقراط والخلاخيل التي كانت على العلويات وعلى الفاطميات، وأيضا جمعت الأزر وأعطت هذه الأشياء التي جمعتها، أعطتها لجيش بني أمية لعنة الله عليه. هذه الصورة التي جرت في أيام الإمام الرضا، هذه الصورة متفرعة عن تلكم الصورة التي جرت في الطفوف، عن تلكم الآلام التي تجرعتها العقيلة صلوات الله وسلامه عليها. وهذه الأيام أيامها، وهذه الليالي لياليها، وهذه الذكرى ذكرى أحزان العقيلة وأحزان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في رواية أبي مخنة يقول: لما هجمت الخيول على المخيم، هجم القوم على خيام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لما هجموا جاء ابن سعد لعنة الله عليه حين هجوم الخيول ارتفع صياح النساء. جاء ابن سعد لما سمع صياح النساء ماذا قال؟ قال: اكبسوا عليهن الخباء ثم اضرموه بالنار واحرقوها ومن فيها. احد الرجال كان واقفا قريبا من ابن سعد ايضا من اتباع بني امية، قال: ويلك يا ابن سعد، اما كفاك قتل الحسين واهل بيته وانصاره عن احراق اطفاله ونسائه؟ ماذا تريد ان تفعل بنا؟ تريد ان يخسف الله بنا العار؟ فامتنع ابن سعد ثم قال: علي بمشعل من نار كي احرق بيوت الظالمين. جاءوه بمشعل من النار فأضرم النار في تلك الخيام والمضارب. لما اشتعلت النيران في تلك الخيام والمضارب فررن بنات الزهراء أطفال الحسين أيتام الطالبين إلى أي جهة؟ إلى جهة العقيلة. أخذت النساء تلوذ بالعقيلة والأطفال يلوذون بالعقيلة. العقيلة جمعت النساء والأطفال وتوجهت إلى خيمة إمامنا السجاد عليه السلام. يا بقية الماضين ويا ثمال الباقين، لقد أضرمت النار في مضاربنا، فما رأيك فينا؟ أي رأي يقدمه الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ يعز عليه سيدي يا بقية الله. إمامنا السجاد يقول: عليكن بالفرار، ففررن بنات الزهراء صائحات نادبات باكيات. حميد ابن مسلم يقول: في تلك الأثناء رأيت طفلة من أطفال الحسين وهي تركض فارة على وجهها وقد التهبت أطراف ثيابها بالنار تكاد أن تحترق. ركضت باتجاهها أخذت أخمد النار من أطراف ثيابها وهي مذعورة خائفة طفلة صغيرة. لما أخمدت النار من أطراف ثيابها نظرت إلي وقالت: يا شيخ، أقرأت القرآن؟ قلت: بلى. قالت: يا شيخ، أقرأت قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر؟ قلت: بلى. قالت: يا شيخ، أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين، أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ سيدي يا بقية الله، إن صحن بالطف نساء لنا سندخل الصيحة في كل دار. إن صحن بالطف نساء لنا سندخل الصيحة في كل دار، أو تبكي أطفال صغار لنا، سنأخذ القوم بذل الصغار. يا قمر التمي إلى ما السرى، ذاب محبوك من الانتظار.
يا قمر التمي إلى ما السرى، ذاب محبوك من الانتظار. Yeah. ذو الأرض منه سؤال